يقول الله جل وعلا: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى النفر في غزوة تبوك، جاء رؤساء المنافقين كعبد الله بن أبي بن سلول والجد بن قيس، وهؤلاء أعظم المنافقين، ومن سار في ركابهم. جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنونه في الجلوس والتخلف عن غزوة تبوك، لأنهم أعداء للإسلام في باطن أمرهم. فبين الله أن ذلك الاستئذان رغبة في التخلف ليس من فعال المسلمين، وإنه من فعال الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. قال: لا يستأذنك الذين لا يؤمنون. الجمهور يقرؤون يستأذنك، وغرشن والسوسي يستأذنك بإبدال الهمزة. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله، يصدقون بالله جل وعلا، وإيمانهم بالله. الإيمان بالله إذا أطلق شمل الإيمان من الجهات الثلاث، وهو تصديق القلب بالاعتقاد، واللسان بالإقرار، والجوارح بالعمل. فالمؤمن بمعنى الإيمان الصحيح هو من آمن قلبه ولسانه وجوارحه. وهذا الاستئذان ليس من أفعال المسلمين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر كثيرا ما يجعله الله مذكورا مع الإيمان به، لأن من لم يؤمن باليوم الآخر لا يخاف بأسا يوم القيامة ولا يطمع في خير، فهو يفعل ما يشاء. فالكفر باليوم الآخر رأس كل شر، والإيمان به رأس كل خير. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا. أن هذه كلام العلماء فيها راجع إلى قولين: أحدهما أنها هذه التي يحذف قبلها لام الجر، يحذف قبلها حرف الجر، والمعنى على هذا: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله في أن يجاهدوا، أي في الجهاد وترك الجهاد، لأن المؤمنين بالله مسارعون إلى مرضاة الله، منقادون إلى الجهاد، سائرون مع النبي صلى الله عليه وسلم. لا يستأذنون لأجل أن يؤذن لهم في التخلف. وقد تقرر في علم العربية أن حذف حرف الجر قبل المصدر المنسب من أن وصلتها وأن وصلتها مطرد لا نزاع في اضطراده، ومحل المصدر بعد حرف الجر. أكثر علماء العربية يقولون منصوب وهو الذي عليه كبراؤهم وقال قوم هو مخفوض واستدلوا على خفضه بقول الشاعر فما زرت ليلى أن تكون حبيبة إلي ولا دين بها أنا طالبه. قالوا خفض ولا دين حقا على المصدر المنسبك من أن وصلتها بعد حذف حرف الجر. قالوا والأصل وما زرت ليلى لكونها حبيبة ولا لدين. والمحققون منهم يقولون محله النصب وهذا الذي عليه جمهورهم. قالوا ولا شاهد بالبيت لأنه مما يسمى عند النحويين عطف التوهم وحاقل عطف التوهم عند النحويين أنه تكون الكلمة يجوز فيها الخفض وليست بمخفوضة فيعطفون عليها المخفوض نظرا إلى جواز خفضها وإن كانت غير مخفوضة في الواقع. ومن شواهده المشهورة قول زهير بن أبي سلمى بدا لي أني لست مدرك ما مضى ولا سابق شيئا إذا كان جائيا. فقوله ولا سابق بالخفض في رواية بيت زهير حقا على مدرك وهو منصوب إلا أنه يجوز جره بالباء فيجوز لست بمدرك ولا سابق. ونظيره قول الآخر نشائم ليسوا مصلحين عشيرة ولا ناعب إلا ببين ورابها كما هو معلوم في محله. ونحن نذكر هذه الأشياء العربية وإن كان أكثر المستمعين لا يفهمونها لأننا نريد أن تكون هذه الدروس القرآنية يستفيد منها كل الحاضرين على قدر استعداداتهم والله يوفق الجميع للخير. الوجه الثاني أن هذه هي التي تحذف قبل هذا أو مضاف كقوله يبين الله لكم أن تضلوا ففي قوله أن تضلوا ونحوه وجهان أن يبين الله لكم لئلا تضلوا أو كراهة أن تضلوا هذان الوجهان في أن في القرآن فيما يماثل هذا كقوله يبين الله لكم أن تضلوا وقوله فتبينوا أن تصيبوا أي لئلا تصيبوا أو كراهة أن تصيبوا. وهذان الوجهان في قوله لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله بل إذا أمرت بالجهاد قاموا مسرعين ممتثلين أمر الله راغبين في غزو الكفرة لأن تكون كلمة الله هي العليا. وهذه الآية تدل على أن المؤمن بمعنى المؤمن الصحيح من صفاته الكاشفة أن يكون مبادرا للجهاد في سبيل الله مضحيا بالنفس والغالي من نفسه وماله في الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله جل وعلا. وهذا معنى قوله لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. التقوى في قلوب الناس لا تخفى على الله فالله يعلم ما في قلوب الناس لا يخفى عليه بر من فاجر ولا متق من عاص. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. عليم بالمتقين لا يخفى عليه المتقي من العاصي. فمن زعم للنبي أنه معه وأنه يحب الإسلام والجهاد إلا أنه معذور بكذا وكذا لأعذار كاذبة فالله عالم بكذبه عالم بالمتقي حقا وبغيره لا يخفى عليه شيء من ذلك. وفي هذا تهديد للمنافقين الذين يدعون التقوى يظهرون غيرها، ووعد عظيم للمؤمنين الذين تنطوي قلوبهم على تقوى الله حقا، وهذا معنى قوله والله عليم بالمتقين. إنما يستعينك الذين لا يؤمنون بالله. قد تقرر عند جماهير العلماء أن إنما أداة حصر، والصحيح أن إنما أداة حصر كما حرره علماء الأصول في مبحث دليل الخطاب عن مفهوم المخالفة، والبلاغيون في مبحث القصر فإنما أداة حصر يعني لا يستعينك هذا الاستئذان الذي يراد به التخلف عن الجهاد والقعود لأعذار كاذبة. إنما يستعينك الذين لا يؤمنون بالله، الذين لا يصدقون بالله ولا يؤمنون باليوم الآخر، فلا يرغبون فيما عند الله ولا يخافون عذاب الله. وقوله وارتابت قلوبهم، شكت قلوبهم، فارتابت معناه شكت، والتاء فيه تاء الاستعال، وأصل حروفه الأصلية الراء في محل الفاء، والياء في محل العين، والباء في محل اللام، أصل المادة ريب جراء فياء فباء، والتاء تاء الاستعال، وأصلها ارتيبت قلوبهم أي دخلها الريب. أصل الريب في لغة العرب معناه الإزعاد والإقلاق، هذا أصل معناه الأصلي. تقول العرب ورابه الأمر إذا أزعجه وأقلقه، وهذا هو معناه الحقيقي. ومنه قول توبة بن الحمية الخفاجي: وكنت إذا ما زرت ليلة برقعت، وقد غابني منها الغداة سفورها، أي أزعجني وأقلقني. وكل ما جاء الريب في القرآن والارتياب فمعناه الشك على كل حال. وإنما سمي الشاك مرتابا، وأطلق اسم الريب على الشك، لأن الشاك لا تطمئن نفسه إلى طرف الإيجاب ولا إلى طرف السلب، فهو تارة يميل إلى الإيجاب وتارة يميل إلى السلب، فنفسه منزعجة قلقة ليست مطمئنة إلى الثبوت ولا إلى النفي. فمعنى ارتابت قلوبهم شكت قلوبهم والعياذ بالله، وأسند الارتياب إلى القلوب لأن القلب هو محل الإدراك الذي يكون فيه الشك ويكون فيه اليقين ويكون فيه العلم والإدراك. وهذا الارتياب سيبينه لهم المؤمنون يوم القيامة كما يأتي بيانه في سورة الحديد، لأنه سيأتي في سورة الحديد إن شاء الله أن كل من كان يقول لا إله إلا الله في دار الدنيا يعطيه الله نورا، فيكون عند المنافقين نور وعند المؤمنين نور. فإذا مثلا اشتد الأمر وصار الناس في فصل الخطاب انطفأ نور المنافقين وبقوا في ظلام دامس، وعند ذلك يقول المؤمنون ربنا أتم لنا نورنا، ويقول المنافقون للمؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. فإذا ضرب ذلك السور بين المنافقين والمؤمنين قال المنافقون للمؤمنين ألم نكن معكم في دار الدنيا، وكنا نحضر معكم المساجد والغزوات ونأتي معكم المواطن، قالوا بلى كنتم معنا ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم. وهذا محل الشاهد، ذلك الارتياب الذي قال عنهم هنا وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون، هو من الأسباب التي تجعلهم يوم القيامة وراء السور والعياذ بالله. وقوله فهم في ريبهم أي فهم في شكهم، يترددون أن يذهبون حائرين، تارة يقدمون رجلا ويؤخرون أخرى، يذهبون ويرجعون، يتوجهون إلى الإيمان مرة ويكفرون مرة، والعياذ بالله جل وعلا. وهذا معنى قوله أصابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. أعطيك الله جل عبد له عدة ولكن كريه الله بعاذهم فثبطهم وقيل اخرجوا مع الغائبين إذ خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أرضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. جل أعدوا له عدة، هؤلاء المنافقون الذين جاءوا يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم في القعود عبد الله بن أبي والجد بن قيس وأبرابهم. قال الله لنبيه إنهم يستأذنون ويعتذرون الأعذار الكاذبة وهم في باطن أمرهم مصرون على القعود وعدم الخروج. وبين دليل ذلك في قوله ولو أرادوا الخروج، لو أراد هؤلاء المنافقون المستأذنون الخروج معك إلى غزاة تبوك، لو أرادوا الخروج معك لا عدوا له أي للخروج عدة، أي لتأهبوا للخروج وتهيأوا له، لأن من يعزم على الخروج إلى قتال العدو يتهيأ قبل ذلك ويستعد لذلك بإحضار العدة اللازمة لذلك. ولكن هؤلاء لم يعدوا شيئا ولم يبالوا بشيء، فدل على أنهم مصرون عازمون على التخلف. وهذا معنى قوله فلو أرادوا الخروج لا عدوا له أي الخروج عدة، أي لتأهبوا له أهبته وتهيأوا له بإعداد ما يلزمه. ولكن كره الله بعاثهم كونا وقدرا، لأن الله يعلم أنهم لو خرجوا مع رسوله ما كان في خروجهم له إلا الشر، فلا يجد منهم إلا الضرر والشر، فهبطهم عنه بحكمته لطفا برسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن كره الله انبعاثهم، الانبعاث مصدر انبعث ينبعث إذا ذهب إلى الشيء، ومنه إذ انبعث أشقاها. ومعنى انبعاثهم أي خروجهم غازين معك إلى تبوك، كره الله خروجهم معك لضرر ذلك عليك فثبطهم عن ذلك الخروج مراعاة لمصلحتك، والتثبيط التبطئة والتعويض، وعدم الخروج فثبطهم عنك مراعاة لمصلحتك ومصلحة من معك من المسلمين. قال معنى قوله ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. قيل هنا مبني للمفعول حذف فاعله، واختلف العلماء في فاعله المحذوف. فقال بعض العلماء قال بعضهم لبعض في سرهم وباطن أمرهم اقعدوا مع القاعدين واستأذنوه لتقعدوا، وقال بعضهم أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقعدوا مع القاعدين. وعلى هذا القول فاقعدوا هو الإذن. وبعضهم يقول قوله مع القاعدين أذن لهم إذن صاحبه لا يرضى عنهم، والمراد بالقاعدين الذين ليس من شأنهم الحضور كالصبيان والزمن والنساء ونحو ذلك ممن ليس من شأنه الخروج للقتال. وقال بعض العلماء هو كوني قدري، الله يقول لشيء كن فيكون، فقال اقعدوا فكان قعودهم. واختار هذا بعض العلماء. ثم إن الله قال: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا لو خرج فيكم رؤساء هؤلاء المنافقين الذين يحركونهم ويرأسونهم في الشر كابن أبي بن سلول والجد بن قيس قبحهم الله وأمثالهم. لو خرجوا فيكم غازين إلى تبوك ما زادوكم إلا خبالا ما حصلتم منهم على فائدة ولم يزيدوكم إلا خبالا. والخبال معناه الفساد أي ما زادوكم إلا فسادا لأنهم يفسدون عليكم. وقوله ولا أوضع خلالكم العرب تقول أوضع يضيع إضاعا إذا أسرع في سيره فالإضاع الإسراع في السير واسم فاعله موضع. ومنه قول امرئ القيس أرانا موضعين بأمر غيب ونسحر بالطعام وبالشراب. وخلالكم معناه بينكم يعني لا يزيدونكم إلا فسادا على فساد ولا أسرع فيما بينكم بالمسجد النميمة وإلقاء المخالفات والأراجيح والأكاذيب التي تضر المسلمين ولا تنفعهم. وهذا معنى قوله لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا لأن العدو إذا كان في ثياب صديق يفعل كل شر ويضر كل مضرة من حيث لا يشعر به فهم لا يزيدونكم إلا الفساد أي لا يزيدونكم شيئا كائنا ما كان إلا الفساد والخبال فإنهم يفسدون عليكم. وكأنهم يفسدون وهم في المدينة فإذا سافروا كان خبالهم وفسادهم أكثر لأنهم يلقون بينهم بالنمائم ويلقون الأراجيف والتخويف من المشركين وإلقاء التشاويش ليخاف المسلمون ولتفسد ذات بينهم وهم أعداء قبحهم الله. وهذا معنى قوله ولا أوضع خلالكم يبغونكم الفتنة يبغونكم معناه يطلبون لكم الفتنة. الفتنة هي ما يوقعون بكم من الشر من المعاداة بينكم بإلقاء النميمة والخوف من الأعداء بإلقاء الأراجيف الكاذبة ونحو ذلك. وقوله وفيكم سماعون لهم في هذا الحرف وجهان من التفسير للعلماء. قال بعض العلماء فيكم سماعون لهم أي عيون يسمعون الأخبار ويأتونهم بها ليقدروا بذلك على ما شاءوا من الفساد والخبال. وقال بعض العلماء فيكم سماعون لهم هم سادات وأشراف في قومهم وفيكم من يسمع لهم لمكانتهم وشرفهم في قبيلته كابن أبي والجد بن قيس. ومن يكون له شرف وسيادة في قومه يسمعون منه وتؤثر دعايته السيئة عليهم بإلقاء الفتن والأراجيف. وهذا معنى قوله وفيكم سماعون لهم. وهذه الآية الكريمة نص الله جل وعلا فيها على إحاطة علمه وأنه جل وعلا من شدة إحاطة علمه بالأشياء يعلم الأشياء الذي سبق في علمه أنها لا تكون هو يعلم أن لو كانت كيف تكون. لأن هؤلاء المتخلفين عن غزوة تبوك كالجد بن قيس وعبد الله بن أبي بن سلول لا يحضرونها أبدا لأن الله كره انبعاثهم فثبطهم عنها لحكمة إلهية ومصلحة للمسلمين فهم لا يحضرونها أبدا. وقد سبق في علم الله الأزلي أنهم لا يحضرونها أبدا وأنهم لا يخرجون معهم أبدا. وخروجهم هذا الذي سبق في سابق علمه أنه لا يكون صرح بأنه عالم أن لو كان كيف يكون. فعرفنا من هذا أنه جل وعلا يعلم الموجودات والمستحيلات والمعدومات والجائزات حتى إنه من إحاطة علمه ليعلم المعدوم الذي سبق في سابق علمه أنه لا يوجد يعلم أن لو وجد كيف يكون لشدة إحاطة علمه بالأشياء. فخروج هؤلاء لا يكون وهو عالم ذلك الخروج الذي لا يكون أن لو كان كيف يكون كما قال هنا لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا للآية. والآيات الدالة على هذا المعنى كثيرة جدا، من ذلك ما قدمنا في سورة الأنعام من أن الكفار يوم القيامة إذا رأوا القيامة فعينوا الحقيقة، تمنوا أن يردوا إلى الدنيا مرة أخرى ليصدقوا الرسل ويؤمنوا بالله. وهذا الرد الذي تمنوه علم الله أنه لا يكون، وقد صرح بأنه عالم أن لو كان كيف يكون، ذلك في قوله ولو ترى يوقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. هذا الرد الذي تمنوه هو عالم أنه لا يكون، وقد صرح بأنه عالم أن لو كان كيف يكون، حيث قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. والآيات بمثل هذا كثيرة في كتاب الله، قوله ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون، وقوله تعالى ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم ويخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعون به لكان خيرا لهم. الآية هذه الآيات من كتاب الله دلت على إحاطة علم الله جل وعلا بكل شيء حتى بالمعدومات التي سبق في علمه أنها لا توجد، فهو عالم أن لو وجدت كيف يكون، فهو عالم بأن أبا لهب لم يؤمن، وهو يعلم لو آمن أبو لهب أيكون إمامه تاما أو ناقصا، وهكذا. وهذا يدل على أن المحيط بالعلم هو الله جل وعلا وحده، وخلق الله لا يعلمون من العلم إلا ما علمهم العليم الخبير الأعظم، كما دل عليه هذا القرآن في آيات كثيرة. وإيضاح ذلك أن أعلم المخلوقين الملائكة والرسل على جميعهم صلوات الله وسلامه، فالملائكة لما قال لهم الله أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا، قولهم لا علم لنا لا فيه هي التي لنفي الجنس، فنفوا جنس العلم من أصله عن أنفسهم إلا شيئا علمهم الله إياه، لا علم لنا إلا ما علمتنا. وكذلك الرسل صلوات الله وسلامه عليهم مع علمهم وفضلهم وجلالتهم لا يعلمون من أمر الله إلا شيئا علمهم الله إياه، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذا سيد الرسل وأكمل الخلق نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وهو هو رمية حب أزواجه إليه بفرية وإفك، حيث رميت بصفوان بن المعطل السلمي في غزوة بني المصطلق في غزوة المريسيع، وهو لا يدري ما قيل عنها أحق أم كذب، وكان يقول لها يا عائشة إن كنت ألممت بدم فتوبي فإن الله يتوب عليك، ولم يدري هل ما قيل عنها حق أو كذب حتى أخبره العليم الخبير جل وعلا قال أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. وهذا نبي الله إبراهيم إمام الأنبياء صلوات الله عليهم جميعا ذبح عجله وتعبه وامرأته في إنضاج العجل يظن أن الملائكة يأكلون لا يدري منهم، حتى أنه لما رآهم لم يأكلوا خاف منهم كما في قوله فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وصرح لهم بأنه خائف منهم، حيث قال قالوا سلاما قال إنا منكم وجلون، حتى ضحكت امرأته. فلما ارتحلوا عنه ونزلوا بنبي الله لوط وهو هو ضاق به النرع وقال هذا يوم عصيب، ولم يدري أنهم ملائكة حتى قال كلامه المحزن لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. وما علم أنهم ملائكة حتى قالوا له يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. الآيات. وهذا نبي الله نوح وهو هو يقول لربه ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. ولا يدري أن ذلك الولد الذي يطلب ربه أن ينجيه أنه كافر ليس من أهله الموعود لنجاتهم حتى قال له العليم الخبير يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فما قال نوح إلا أن قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وهذا نبي الله يعقوب وهو هو قال الله فيه وإنه لذو علم لما علمناه إذ يضت عيناه من الحزن فهو كظيم. وولده في النصر بينهم وبينه مراحل لا يدري ما شأنه. اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. الآية. وهذا نبي الله سليمان وهو هو أعطاه الله الرياح وجوها شهر ورواحها شهر وسخر له مردة الشياطين والجن ما كان يدري عن مأرب وجماعة بلقيس حتى ذهب إليهم الضعيف المسكين الهدهد. ولما توعد الهدهد وكان الهدهد حصل منهم بعض علم جغرافيا وتاريخ وهذا العلم لم يكن عند سليمان في ذلك الوقت. وكان سليمان يهدد الهدهد ويقول ما لي لا أعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فجاء الهدهد لما عرف بعض علم جغرافية اليمن وتاريخها وسليمان لا يدري عنه أفاده هذا العلم قوة ووقف أمام سليمان وقفة الرجل الصامد ونسب الإحاطة لنفسه ونفاها عن سليمان وقال إني أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها الآيات. فسليمان ما كان يدري عن هذا ولم يقل له إلا أن قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. وأمثال هذا كثيرة. فالله جل وعلا هو العليم الأعظم والخلق صلوات الله والملائكة والرسل صلوات الله وسلامه عليهم يعلمون من علم الله ما علمهم الله من غيبه وما لم يعلمهم لم يعلموه وهو جل وعلا وحده والمحيط علمه بكل شيء العالم بما كان وما يكون وبالمعدوم والموجود والمعدوم لا يوجد وأن لو وجد كيف يكون. فلا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وهذا معنى قوله لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. وقوله والله عليم بالظالمين كقوله والله عليم بالمتقين. فقال في الأولى أن تقوى المتقين لا تخفى عليه وأن ظلم الظالمين لا يخفى عليه. وقد قدمنا في هذه الدروس مرارا أن أصل معنى الظلم في لغة العرب هو وضع الشيء في غير محله مادة الله واللام والميم ولم معناها وضع الشيء في غير محله. هذا هو أصل معنى هذه المادة. وأعظم أنواعها هو الشرك بالله لأن الشرك بالله وضع للعبادة في غير موضعها لأن من يأكل نعم الله ويتقلب في رزقه وعافيته إذا كان يعبد غيره فقد ولم أي وضع العبادة في غير موضعها كما قال تعالى عن لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال الكافرون هم الظالمون ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ولأجل هذا كان الظلم في القرآن يطلق على الشرك وعلى غيره من المعاصي والمخالفات. وثبت في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال ولم يلبسوا إيمانهم بشرك هذا أصل الظلم في لغة العرب. وهو في الشرع على نوعين: ظلم أكبر وظلم دون ظلم. فظلم الأكبر وضع العبادة في غير موضعها وهو الشرك بالله، وظلم دون ظلم وهو أن يطيع عدوه إبليس ويعصي ربه. فالذي أطاع الشيطان وعصى الله قد ظلم نفسه لأنه عرضها لسخط الله ووضع الطاعة في غير موضعها والمعصية في غير موضعها. وهذا معنى قوله والله عليم بالظالمين. وهذا المعنى مشهور في كلام العرب أن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. ومنه قد تقول العرب للذي يضرب لبنه قبل أن يروبه وظالم، لأنه وضع الضرب في غير موضعه لأن ضربه قبل أن يروب يضيع جبده. وهو معنى معروف في كلام العرب. ومنه قول الشاعر وقائلة ظلمت لكم سقائي وهل يخفى على العكد ظليم، ظلمت لكم سقائي تعني ضربته لكم قبل أن يرو. والعكد عصب اللسان يعني أن اللسان لا يخفى عليه ظليم وغير ظليم، أي الذي ضرب قبل أن يروب وغيره. ومن هذا المعنى قول الآخر وصاحب صدق لم تردني شكاته ولم تو في ظلمي له عامدا أجر. ومن هنا قالت العرب للأرض الذي حفر فيها وليست محلا للحفر مظلومة. ومنه قولنا بغات ذبيان للأواري لا يما أبينها والنعي كالحوض بالمظلومة الجلدي. وقالوا للتراب المنزوع من القبر وليم لأن أصل القبر يحفر في محل لم يحفر قبل ذلك عادة، فهو حفر في محل ليس موضعا للحفر. ومنه قول الشاعر فأصبح في غبرها بعد إشاحة من العيش مربوط عليها وليمها. وجاء الظلم في القرآن العظيم بمعنى النقص في آية واحدة في سورة الكهف، ويقوله كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تعد منه شيئا أي لم تنقص منه شيئا. هذه وحدها في القرآن جاء فيها الظلم بمعنى النقص. والعلماء يقولون إن أصلها من المادة التي ذكرنا لأن صاحب البستان ينفق ويصرف عليه المال، فإذا جاء بغلة وثمارة طيبة فكأنه جاء بشيء في موضعه حيث رد لصاحبه المال ووجد منه ربحا. أما إذا صرف فيه المال ولم يأتي بشيء فقد ضاع المال المصروف فيه ولم يأتي شيء بخلف منه، فكأن هذا وضع للشيء في غير موضعه للضياع والرزية. وهذا معنى قوله والله عليم بالظالمين. ونرجو الله جل وعلا أن لا يجعلنا من الظالمين. اللهم لا تجعلنا من الظالمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا المسلمين. اللهم لا تدع في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا أزلته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا أنتنا عليها. اللهم اقم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم فارق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ارجعنا الدين وأغننا من الفقر، وأمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا في سبيلك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله.